سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتدبر كتابه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلنا أيها الإخوة في تفسير سورة النساء إلى الآية 78، وهي قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن الموت لا يمنعه غلق الأبواب ولا تشييد البنيان ولا طولها ولا حصانتها، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وهذه هي الصفة السابعة من صفات المنافقين المذكورة في هذا السياق: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي بسببك يا محمد وبسبب طاعتنا لك واتباعنا إياك. وهذا جهل قبيح. كيف تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني سببا للنقمة؟ بل كلها خير. قال الله عز وجل ردا عليهم: قل كل من عند الله، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هذا وهذا، فهو الذي قدر الخير والشر، قدر الحسن والسيئة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. قال ابن كثير وقال السدي: وإن تصبهم حسنة، قال: والحسنة الخصب تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان. فإذا السدي فسر الحسنة بالنعمة، النعمة في المال والأولاد. قالوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، قال: والسيئة الجدب والضرر في أموالهم، تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: هذه من عندك، يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل: قل كل من عند الله. قال: فقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال علي بن طلحة عن ابن عباس، وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير من أحسن الروايات، من أحسن الروايات. فإذا وجدت علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا من أحسن الروايات، فإن علي بن أبي طلحة كتب هذه الصحيفة عن تلاميذ ابن عباس وصار يرويها عن ابن عباس، وإذا عرفت الواسطة فانحل الإشكال. فالذين يقولون علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس يعني في انقطاع، فنقول عرفت الواسطة. ما هي الواسطة؟ الواسطة تلاميذ ابن عباس، مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. فعلي بن أبي طلحة أخذ هذه الصحيفة عنهم وصار ينسبها إلى ابن عباس، فهي صحيفة صحيحة. فقال ابن عباس في قوله تعالى قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة، قال ابن كثير ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم. فإذا دوما المقالات الفاسدة يكون سببها ماذا أيها الإخوة؟ نعد: واحد عن شك وريب، الثاني وقلة فهم وعلم، الثالث وكثرة جهل وظلم. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني شيئا قريبا من هذا، رحمك الله، فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاما قريبا من هذا، بل ذكر أربعة أسباب. نعم، قال أسباب عدم تدبر القرآن وفهم القرآن، أسباب عدم تدبر القرآن وتفهمه: إما لقصور في الفهم، وإما لقصور في العلم، وإما لقصور في الطلب يعني في طلب التفسير على وجهه، وإما لسوء في القصد. إما لقصور في الفهم، وإما لقصور في العلم، وإما لقصور في الطلب، وإما لسوء في القصد. فنرى هنا أن ابن كثير رحمه الله يعني ذكر لنا ثلاثة أسباب: الشك والريب، قلة الفهم والعلم، كثرة الجهل والظلم. وهذا كله تجده في المنافقين، تجده في المنافقين، ولكن المنافقين ايش؟ ها؟ لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون. قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما هو هذا الحديث؟ إما لا يفقهون كلامهم الذي يتكلمون به، أو يكون الحديث هنا هو القرآن كما قال السدي: لا يكادون يفقهون حديثا. الله وبركاته، يعني لا يكادون يفقهون حديثهم، يعني ما يتكلمون به. وهذا صحيح، الكلام إذا كان صادر عن جهل وعن ظلم وعن شك وعن ريب فيكون كلاما غير مفهوم. قال: ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار: وذكر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، هذا اسمه بالكامل، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. فعندما يقال عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ كتبت اسمه بالكامل؟ لا، اكتب اسمه بالكامل أول: عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر. فعندما نقول عن أبيه، أبوه من؟ شعيب. طيب عن جده؟ لا، جد عبد الله. فإذن جده يعني جد من؟ جد شعيب، ليس جد عمر، وإنما جد شعيب. عمرو بن شعيب ابن محمد عن عبد الله بن عمر. عمرو بن شعيب عن أبيه يعني أبو عمر اللي هو شعيب. عن جده ليس جد عمرو بن شعيب، وإنما جد شعيب. جد شعيب من؟ عبد الله بن عمر. نعم. وطبعا هذا إسناد أيها الإخوة كما قال أئمة الحديث، إذا صح الحديث، إذا صح الإسناد، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر. إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني من أحسن الأسانيد. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مدني. نعم. فإذا هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة 1642. نعم. ومع ذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه موضوع. نعم. قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، فجلس أبو بكر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس عمر قريبا من أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل: يا رسول الله، قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما قلت يا عمر؟ قال: قلت الحسنات والسيئات من الله تعالى. نعم. فإذن هذا موضوع قديم، ولذلك يعني نحن نشأنا على هذا، الخير من الله والشر من ليش؟ من العباد. صح هذا ولا غلط؟ نقول إن كان هذا من ناحية التقدير هذا غلط، من ناحية التقدير الخير والشر من الله، وأما من ناحية الأسباب الخير من الله تقديرا والشر من العباد تسببا، والشر من العباد تسببا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل. فقال ميكائيل: مقالتك يا أبا بكر. وقال جبريل: مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء، وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض. فتحاكما إلى إسرافيل فقضى بينهم: إن الحسنات والسيئات من الله. ثم أقبل على أبي بكر وعمر وقال: احفظا قضائي بينكما، لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. فإذا هذا حديث يعني صححه الشيخ الألباني. وعلى كل حال يعني ربما قصة الحديث ولفظ الحديث فيها غرابة، لكن ليست الغرابة بالرأي وإنما بالدراسة. فالآن أنت عرفت أن شيخ الإسلام يقول هذا موضوع، الشيخ الألباني يصححه، فيتوجب عليك أن تدرس هذا الحديث ولا يمكنك دراسة هذا الحديث إلا إذا تعلمت علم ليش؟ علم المصطلح. وهكذا إذا كنت تريد أن تكون طالب علم ولا تكون يعني مخلدا فلا بد من دراسة يعني أدوات العلم، مصطلح الحديث وأصول الفقه واللغة العربية، لا بد من هذا حتى الإنسان يكون على بينة من إيش؟ على بينة من أمره. وإنت اقرأ في تراجم العلماء، تراجم العلماء المشهورين، تجدهم أنهم يبدأون بهذا، أنهم يبدأون بهذه الأصول المهمة. قال: ثم قال تعالى مخاطبا للرسول: والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب، ما أصابك من حسنة فمن الله. طبعا قول ابن كثير والمراد جنس الإنسان يعني يدخل فيه الرسول أيضا، فالخطاب للرسول لكن الخطاب ليش؟ الخطاب لجميع الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته. فالإنسان إذا كان في نعمة فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه. نعم. ولذلك يعني تجنب كلمة يستحق، يستحق الجنة، يستحق الثواب، لا، إنما تقول ها جزاؤه كذا ثوابه كذا. أما الاستحقاق فلو عذب الله تبارك وتعالى أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم. وانت انظر الآن في أحوال العالم، كم في هذا العالم من المسلمين، ثم كم من المسلمين متمسك بهذا الدين. فلو عذب الله تبارك وتعالى أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم. قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني فمن قبلك ومن عملك أنت، وأنت السبب فيها، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير فلا يعاقبكم به. وقال قتادة في هذه الآية: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال ابن كثير: وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الحديث الصحيح، والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. فإن الإنسان يفرح بالبلاء، كان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعطاء، لأن البلاء يكفر عنك الذنوب والخطايا، تعذب بها في الدنيا أحسن من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء منزعجا من هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، كلنا يعمل السوء. فقال له: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء التعب؟ فهذا كله من الجزاء، من يعمل سوءا يجز به. فلذلك كانوا يفرحون بليش؟ بالبلاء، لأن البلاء يكفر الذنوب والخطايا. قال أبو صالح: في هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك. وهذا جمع بين الأقوال، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بذنبك وأنا قدرتها عليك. فالله عز وجل هو الذي قدر، والعبد هو الذي تسبب. وذكر عندك ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن مطرف ابن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ فعلا هذه آية واضحة، هذه كافية في الإيمان بالقضاء والقدر. قل كل من عند الله، هذا القضاء والقدر. وما أصابك من سيئة فمن إيش؟ فمن نفسك، وأنت السبب. ففيه إثبات الإيش؟ الأقدار والأسباب. فلذلك قال مطرف: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ ثم ذكر الآية، قال: أي من نفسك؟ قال: والله ما وكلوا إلى القدر. والله ما وكلوا إلى القدر، يعني ما في إجبار، ما في جبر. وقد أمروا وإليه يصيرون، وإليه يصيرون. فإذا ما في إجبار، القضاء والقدر ليس فيه إجبار، لأن الله تبارك وتعالى أعطى لك إرادة وأعطى لك قدرة. طالما عندك الإرادة وعندك القدرة إذن ما في إجبار. الإرادة والقدرة، وأرسل لك الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وبين لك الطريق، وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا ما في لأحد حجة على الله تبارك وتعالى، بل لله تبارك وتعالى الحجة البالغة على العباد. يقول ابن كثير معلقا على كلام مطرف: وهذا كلام متين قوي، فالرد على القدرية والجبرية أيضا. ما وكلوا إلى القدر، هذا رد على من؟ على الجبرية، لأن الجبرية يقولون إحنا ما لنا دخل، قضاء القدر هو الذي يتصرف فينا، وإحنا ما علينا مسؤولية. فقال مطرف: والله ما وكلوا في القدر أو إلى القدر. وقد أمروا، يعني أمرهم الله تبارك وتعالى بالشرع. قال: وإليه يصيرون، يعني يصيرون إلى ما قدر عليهم. فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء، وكلنا صائرون إلى هذا القدر. ما كتبه الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون. قال: وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك للناس رسولا، يعني قضية القضاء والقدر واضحة، والشرع واضح، وإنما أنت إيش؟ وإنما أنت مبلغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأرسلناك للناس رسولا. قال: أي تبلغهم شرائع الله، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه. فإذا هذه الآية كما هو أسلوب القرآن فيه الجمع بين القدر والشرع. القدر في إيش؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال: وأرسلناك للناس رسولا، يعني تبلغ ليش؟ الشرع. فهذا جمع بين القدر والشرع. قال: وكفى بالله شهيدا، يعني على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا أو عنادا. فهذا ما ذكره ابن كثير عند هذا الموضع. وذكرنا لكم في المرة الماضية أن شيخ الإسلام تناول هذه الآية في المجلد 14 في صفحات عديدة، أهمها من صفحة 248 وما بعدها، من صفحة 248 قال: وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالا أو تناقضا في الظاهر. ليش؟ لأن فيها قل كل من عند الله، وبعدين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فظنوا أن في هذا إشكال. قال: حيث قال كل من عند الله ثم فرق بين الحسنات والسيئات فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال: وهذا من قلة فهمهم وعدم تدبرهم الآية، وليس في الآية تناقض لا في ظاهرها ولا في باطنها، لا في لفظها ولا في معناها. قال: فإنه ذكر عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض الناقصين عن الجهاد ما ذكره بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت، إلى أن قال: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال: هذا يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسبب ما أمرتنا به من دينك والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات، لأنك أمرتنا بما أوجبها. قال: وقولهم من عندك تتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة، وتتناول أيضا مصائب الرزق، يعني المصائب التي كانت تصيبهم في الجهاد من قتل أو أن الكفار يغلبونهم، وكذلك المصائب التي تصيبهم في أرزاقهم، فكل هذا كانوا ينسبونه إلى إيش؟ إلى طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا كما قال قوم فرعون لما تطيروا بموسى عليه السلام، وكما قال أهل القرية للمرسلين، وكما قال الكفار من ثمود لصالح، وغير ذلك. نعم، قال: فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث به مسببا لشر أصابه. قال: إما من السماء وإما من آدم. قال: وهؤلاء كثيرون. وهؤلاء كثيرون، أن الإنسان عندما يلتزم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما يلتزم بالسنة وتصيبه مصيبة، فيقع في قلبه أن هذا بسبب الالتزام. لذلك يقول الشيخ: وهؤلاء كثيرون. نعم. ثم بين الشيخ يعني ما ذكرناه إجمالا، وهو أن الحسنة والسيئة مقدرة من عند الله تبارك وتعالى، إلا أن الحسنة هي محض فضل من الله عز وجل، وأما السيئة فالعبد هو المتسبب فيها. لم تصبه السيئة لأجل أنه تمسك بدين الله، لأجل أنه أطاع الله ورسوله، لا، وإنما أصابته السيئة بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبه هو. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضع. الآن نأخذ مجموعة آيات أخرى فنبينها إجمالا، ثم نعود إلى التفصيل على الطريقة المعتاد. الآية 80 من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما هي المناسبة أيها الإخوة؟ المناسبة واضحة، لأن السياق من أول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، السياق كله في طاعة الله والرسول، وبيان موقف المنافقين من طاعة الله ورسوله. فهنا الله تبارك وتعالى يحث على طاعة الرسول. كيف ذلك؟ بأن طاعة الرسول هي في الحقيقة إيش؟ طاعة لله. فإذن هذا حث على طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنت لا تطيع الرسول لأنه محمد بن عبد الله كما يقول الشيخ ابن عثيمين، وإنما تطيعه لأنه إيش؟ لأنه رسول الله، لأنه رسول الله. فإذن من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا حث على طاعة الرسول بربطها بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن الطائع للرسول إنما هو في الحقيقة مطيع لله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية فيه يعني منزلة السنة، وأن الذي يتمسك بالسنة إنما هو مطيع لله تبارك وتعالى، إنما هو مطيع لله تبارك وتعالى. فليس فقط دين الإسلام في القرآن، وإنما في القرآن وفي الآش وفي السنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعني كالمنافقين، تولى يعني أعرض، فإيش الموقف من المتولي الذي يتولى عنك؟ أنت دعوت إنسان إلى التمسك بالسنة وبالمنهج الصحيح. كثير من الشباب يقول يا شيخ احنا دعونا فلان وفلان ولكنه ما استجاب. طيب خلاص انت اديت ما عليك. ففي مثل هذه الحالة نقول ها، فما ارسلناك عليهم حفيظا. الله تبارك وتعالى ما ارسل الرسول عشان يكون مترقب للناس ويسجل عليهم اعمالهم، لا، هذه المهمة هذه يقوم بها غير الرسول، وهم من ها؟ الملائكة، الملائكة الحفظة. فالله عز وجل يقول لرسوله أنت ما عليك الحفظ، ما عليك حفظ أعمالهم وتقييدها، وإنما أنت بس عليك ليش ها؟ البلاء. ولذلك أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر يعني في الحقيقة أمر سهل، وليس كما تسمع من بعض الكتاب الذي يقول هموم داعية. هموم ليش؟ إن عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ. والله إن استجاب فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإذا أنت ما عليك إلا البلاغ. فلأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس وأن الناس كلهم يدخلون في الإسلام، فالله تبارك وتعالى قال له ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. حفيظا يعني إيش؟ يعني ليست وظيفتك أنك تحصي أعمالهم وتحفظها كالمحاسب وكالموكل بإنسان، لا، فأنت لست موكلا بأحد، وإنما عليك البلاء. فأنت ترى أن هذه الآية حث على طاعة الرسول وتهديد عن التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هي حث وتهديد. لازال السياق في طاعة الرسول. ثم بين الله تبارك وتعالى ما هي طاعة المنافقين. ما هي طاعة المنافقين؟ طاعة المنافقين هي طاعة المنافقين أنهم إيش؟ ها؟ يظهرون الطاعة، وهم في الحقيقة معرضون وكفار، كفار في الباطن. كما أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فكذلك أظهروا ليش؟ أظهروا الطاعة وأخفوا ليش؟ المعصية. قال ويقولون طاعة، ويقولون طاعة، طاعة إما أن يكون هذا مبتدا محذوف الخبر أو يكون خبر محذوف المبتدا، والتقدير إيش؟ أمرنا طاعة، فيكون إيش المحذوف ها؟ أمرنا شأننا طاعة. فيكون المحذوف المبتدا، او يكون التقدير طاعة لك فيكون المحذوف هو ليش الخبر. نعم. فإذا هذا بالنسبة للمنافقين يقولون طاعة كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وإيش ها وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال فإذا برزوا من عندك، برزوا يعني خرجوا وظهروا، فالبروز هو الظهور. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت والتبييت هو يعني تدبير الأمر ليلا، تدبير الأمر ليلا، لأن الليل هو محل الخداع والخيانة، فلذلك عبر بالإيش بالتبييت. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول يعني غير الذي تقول هي. إذا بيتوا كلاما غير الذي قالوه، وهم ماذا قالوا ها؟ قالوا طاعة، ويبيتون غير الطاعة يعني يبيتون المعصية. فإذا تقول هذا التاء هذه إيش هذه، من يقول التاء في تقول، هل هي طاء الخطاب للرسول ولا تاء التأنيث لطائفة؟ تاء التأنيث لطائفة. غير الذي تقول يعني تقول هي. بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قال والله يكتب ما يبيتون. فإذا ما تنزعج، والله يكتب ما يبيتون. المؤمن يكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد وسائل الإعلام هذه تثير الهلع والجزع في الناس، والكفار وعندهم القنابل الذرية وعندهم. نحن إذا آمنا إيمانا صحيحا دافع الله تبارك وتعالى عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله يكتب ما يبيت فأعرض عنهم، أعرض عنهم. فبعد أن يقوم الإنسان بما هو عليه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خلاص فأعرض عنه. لماذا يعرض عنهم؟ الجواب من الآية التي قبلها، لا لماذا يعرض فأعرض عنهم، أيوة أجب من الآية، فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. قال فأعرض عنهم وتوكل على الله، لأن الإنسان إذا علم أن في طائفة تبيت له وتكيد له وتمكر به فيحصل له قلق، فعلاج هذا القلق هو التوكل على الله تبارك وتعالى. التوكل على الله تبارك وتعالى له ثلاثة أركان، فنقول أركان التوكل. أول شيء الاعتماد الصادق على الله، الاعتماد الصادق على الله. الثاني الثقة بالله تبارك وتعالى، لأن ممكن واحد يعتمد ولكن ما عنده ثقة. أنا ممكن أعتمد عليك في شيء معين لكن أنا غير واثق فيك. فإذا اعتماد وإيش؟ اعتماد وثقة. والثالث الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. فانظر كيف جعل العلماء الأخذ بالأسباب، جعلوه من إيش؟ من أركان التوكل. نعم. فهذه أركان التوكل، وتوكل على الله. ليس معنى وتوكل على الله أنك لا تعد العدة لهم، لا، أعرض عنهم واعتمد على الله عز وجل وثق به أنه سينصرك، واتخذ الأسباب اتخذ الأسباب من الحيطة والحذر وإعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وغير ذلك. فإذا هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. قال: وكفى بالله وكيلا. طيب هل يمكن أن أتوكل عليك يا إبراهيم؟ ليش تهز راسك؟ الآن لو قلت توكلت على الله ثم عليك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فإذا يجوز التوكل على المخلوق، لكنه توكل مقيد. وأما التوكل على الله فهو توكل إيش؟ مطلق. فالتوكل على الله تبارك وتعالى توكل مطلق، وأما التوكل على العبد فهو توكل مقيد. مقيد بإيش؟ بما يقدر عليه، توكل أسباب. نعم. فإذا هذا هو العلاج وهو الحل إذا انتشر النفاق وعلت رايته. هذا هو الحل. وأنت ترى أن النفاق الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، الآن صار إيش؟ صار كفرا. نعم، المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينافقون لأنهم كانوا يخافون السيف، أما الآن صار المنافقون يعني يجهرون بإيش؟ بكفرهم. فإذا وكفى بالله وكيلا. ثم قال تعالى، فإذا حتى الآن الآيات متصلة، أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف ظهرت هذه الآية مرة واحدة؟ أفلا يتدبر، هذا من التدبر الآن، نحن نتدبر حتى نعرف مناسبة هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن؟ أول شيء ما هو التدبر؟ التدبر من الدبر، والدبر هو المؤخرة والعواقب. عندك أمر معين أوله بدايته وآخره عاقبته ودبره، فالتدبر هو النظر في العواقب. والله أنا أريد أن أنتقل من وظيفة كذا إلى وظيفة كذا، فأنت تنظر في دبر هذا الأمر، ما الذي يترتب على هذا الانتقال؟ هذا يسمى إيش؟ تدبر. فالتدبر هو النظر في عاقبة الشيء وما يترتب عليه. طيب الآن تدبر القرآن، تدبر القرآن هناك معاني ربما تظهر لأول مرة وتكون غير مراد، وهناك معاني هي المقصودة. فالتدبر هو أن تبحث وتفتش عن هذه المعاني المقصودة. أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا الخطاب للمنافقين، والمراد بهذا أيها الإخوة يعني أفلا يتدبرون القرآن، فيصلون من ذلك إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. هذا معنى هذه الآية بالنسبة لما قبلها. أفلا يتدبرون القرآن يعني فيجدون فيه ويصلون من التأمل فيه إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. ولذلك قال الإمام أحمد: في القرآن ما يزيد على 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تكفيهم هذه المواضع حتى يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذا هو المقصود بالآية، أفلا يتدبرون القرآن فيجدون فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قاله ابن جرير الطبري. فإذا أنت ترى المفسرين يهتمون بالربط بين الآيات. فنقول هذا هو المعنى الذي يناسب السياق، لكن هذا لا ينفي أن المعنى العام أيضا مراد، وهو ماذا؟ تدبر القرآن عموما. وهذه طريقة القرآن، أنك تجد الآية، أنك تجد الآية يكون لها سبب خاص، إلا أن هذا السبب الخاص لا ينفي عمومها. كما ذكرنا لكم قبل، لو كان مثلا الكلام في آية من آيات الطلاق فيقول الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اتقوا الله بخصوص ما ذكر في الآية واتقوا الله إيش ها عموما. فكذلك هنا أفلا يتدبرون القرآن يعني عموما، ويصلون من ذلك إلى وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا. الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه يعني شرح هذه الآية شرحا مبسوطا، وقد يعني جمعته في عدة ورقات، وإن كان طبعا الأسلوب يعني ربما يكون فيه صعوبة لأنه يعني يبين بلاغة القرآن، بلاغة القرآن وعلم البلاغة أيها الإخوة من العلوم المهمة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يحض على تعلم يعني علم البلاغة، علم البلاغة حتى تعرف يعني إعجاز القرآن وأسرار القرآن. يعني مثلا إياك نعبد، لماذا ما كان مثلا نعبدك، لماذا قدم هذا الضمير إياك نعبد؟ إياك يدل على الحصر ففيه التوحيد، إياك نعبد بخلاف نعبدك، نعبدك ما يمتنع نعبدك ونعبد إيش غيرك. فإذا معرفة البلاغة هذا شيء مهم. فالشيخ محمد رشيد رضا عند هذا الموضع يعني ذكر كلاما طويلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحات، وهي مدمجة أيضا يعني ممكن تكون أكثر من هذا. فإذا من أراد أن يرجع إلى هذا الموضع يعني يجد هناك يعني كلاما طيبا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن فيعلمون أمر الله تبارك وتعالى بطاعة الرسول ويجدونه متسقا لا مختلفا، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. أنت لو طلب منك أن تلقي مثلا محاضرة، والمحاضرة لها عناصر، فبعد أن تلقي المحاضرة كم من إنسان ينتقد، بل أنت تنقد إيش تنقد نفسك وتقول لو أنا قدمت هذا العنصر، لو أنا بدل هذه الكلمة قلت هذه الكلمة، لو 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 لوات لا تنتهي. لماذا؟ لأن هذا كلام بشر. وأما الوحي فلا يمكن أن تجد فيه اختلاف أبدا، لا يمكن أن تجد فيه اختلاف أبدا، لا كثير ولا قليل. يعني لا يفهم من هذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أن فيه اختلاف قليل، لا. وإنما المراد أن كلام البشر فيه الاختلاف الكثير، فنفى الله تبارك وتعالى أن يكون كلامه ككلام البشر الذي فيه الإيش الذي فيه الاختلاف الكثير. ولا يعني هذا أن القرآن فيه اختلاف قليل، تأمل في هذا، وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا مرة أخرى، أفلا يتدبرون القرآن عموما وخصوصا فيجدونه آمرا بطاعة الرسول؟ ثم المواضع التي فيها الأمر بطاعة الرسول، هذه المواضع متسقة وكلها تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه الصفة الكم؟ طيب، أفلا يتدبرون القرآن، هذه الصفة التاسعة. فإذا المنافقون لا يتدبرون القرآن. نعد صفاتهم مرة أخرى أيها الإخوة. الأولى إيش؟ يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون. والثاني من كتب ها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الثالثة فكيف إذا أصابتهم مصيبة، رأيت إيش المنافقين يصدون عنك. الرابعة وين ثم جاءوك يحلفون، ثم جاءوك يحلفون بالله، إذن يكذبون. الخامسة وإن منكم لمن لا يبطئن، فإذن يثبطون عن الدعوة والجهاد. السادس فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. وإن تصبهم حسنة نعم. طيب الثامنة ويقولون طاعة، هذه طاعتهم، هذا الثامن ويقولون طاعة. الآن التاسع عدم تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، هذا معناه أنهم لم يتدبروا. فإذا عدم تدبر القرآن، فإنهم لو تدبروا القرآن لوجدوه يأمر بطاعة الرسول. الآن العاشر والأخير، فإذا هذه عشر صفات للمنافقين في هذه الآيات. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني مثلا قيل إن مثلا مجموعة من البواخر تأتي بطعام للناس، هذا أمر من الأمن لأن هذا بسبب الأمن للناس. أو الخوف في عدو جاء يجتاح البلاد، فإذا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الإيش أو الخوف يتعجلون. فإذا من صفات المنافق أنه يتعجل في إذاعة الأخبار. الآن لو طبقت هذا الآن علينا هذا إشكال كبير. نعم، بل الخبر ربما يسبق الحدث الآن، ربما الخبر الآن يعني هم يتصورون أنه يحصل كذا فيقولون الخبر قبل الحدث. نعم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، لأن الأمر إما أمن وإما خوف، يعني أي أمر من الأمور أذاعوا به من الإذاعة والنشر، ويكتب الآن على البلاك بير ويقول أنشر. نعم طبعا يدخل، إذا الإنسان ما تحقق أرحمك الله. يعني مثلا أنت سمعت خبر قبل أن تنشرها اتصل بالعالم الراسخ، قل لا والله الناس الآن يتناقلون كذا، ما تقولون في هذا؟ فإذا لابد من الرجوع إلى أهل الأمر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. سبحان الله، يعني ردوه إلى السنة والجماعة. لو ردوه إلى الرسول هذه السنة، وإلى أولي الأمر منهم هذه الجماعة. الجماعة هم أهل الحل والعقد والناس تبع لهم. لا، صار الآن كل أهل حل وعقد، كله الآن أهل حل وعقد. طب وين أهل الحكمة وأهل العقل الذين يعني تناط بهم الأمور؟ يعني ملكة سبأ أحسن من الناس الآن. ماذا قالت ملكة سبأ لما جاءها أمر سليمان؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكروا بقى في أمركم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. ما قالت خلينا نسوي استفتاء نعمل استفتاء لكل أهل سبأ ونشوف من الأغلبية، لا، وإنما خطبت من؟ خطبت أهل الحكمة. يا أيها الملأ، الملأ هذه الكلمة إنما تطلق على الأشراف وأهل الحكمة وأهل العقل. يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. وبعدين شوف كيف أشاروا عليها، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، هذا في ظهر الأمر، لكن الموضوع يحتاج تفكر. قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تأمل في هذه الحكمة وكيفية معالجة الأمور. فإذا يعني المسلمون أولى بهذا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني ردوه إلى السنة والجماعة. فإذا من أعظم صفات المنافقين أنهم لا يردون الأمور العامة إلى السنة والجماعة، وإنما يذيعونها ويحكمون عليها من تلقاء أنفسهم، وهم ليسوا أهلا لها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر منهم الشيخ ابن عثيمين يقول هم العلماء، والظاهر والله أعلم أنه يشمل العلماء ويشمل ولاة الأمر وأهل الخبرة. العلماء وأهل الخبرة، فإذا أولي الأمر يعني هذا على إطلاقه، فيدخل فيه كل من تولى أمرا وكانت له كلمة وكانت له مشورة وخبرة، فهو داخل في هذا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، ولا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن لو مشينا على ظاهر الكلام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، يعني الضمير، يعني بدل هذا الضمير وضعنا إيش؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا يسمى في البلاغة إظهار في موضع الإضمار، يعني بدل الضمير جبنا اسم ظاهر. طيب ما فائدة الإظهار في موضع الإضمار؟ له ثلاث فوائد. الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد: تسجيل وتعليل وتعميم. تسجيل وتعليل وتعميم. إيش معنى تسجيل؟ تسجيل يعني نسجل هذا الوصف على المذكورين. ما هو الوصف؟ الاستنباط، صح؟ فهذا الوصف نسجله على من؟ على أولي الأمر. إذن أولي الأمر يستنبطون. لولا الإظهار ما كنا سجلنا عليهم هذا الوصف، صح؟ لو قلنا لعلموه ما كنا عرفنا أنهم إيش؟ يستنبطون. فإذن هذا تسجيل. طيب وتعليل؟ يعني تعليل الحكم، بحيث أنه إذا قيل لك لماذا نرد الأمور إلى ولاة الأمر؟ الجواب لأنهم يستنبطون. فإذا هذا تعليل للحكم. طيب وتعميم، أن هذا الحكم ليس خاصا بالمذكورين، بل هذا الحكم لكل من تأهل وصار عنده شروط الإيش؟ شروط الاستنباط. فليس هذا خاصا فقط مثلا بجيل الصحابة ولا بجيل التابعين، وإنما هو في كل عصر. ففي كل عصر كل من صارت لديه ملكة الاستنباط وصار من أهل الحل والعقد، فهذا هو الذي ترد إليه الأمور العامة. فالأمور العامة إنما ترد إلى أهلها. نعم. قال لعلمه الذين يستنبطونه. والاستنباط أيها الإخوة، أصل الاستنباط من نبط الماء. نبط الماء يعني استخرجه، استنباط الماء يعني إيش؟ استخراجه. فشبهنا استنباط المعاني من الألفاظ باستنباط الماء من معادنه، كما أنك تستنبط الماء من معادنه من الآبار والعيون، فكذلك تستنبط المعاني من الإيش؟ من الألفاظ. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، أي أنه لا يلتزم بهذه الأوصاف إلا من تفضل الله تبارك وتعالى عليه ووفقه ورحمه. نعم، فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى أن جعله من أهل السنة والجماعة الذين يردون الأمور إلى أهلها ولا يتعجلون كهؤلاء المتعجلين الذين صاروا يعني يفتون في أمور الناس والله تبارك وتعالى سائلهم عن هذا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ما المناسبة؟ المناسبة هذه ترجع إلى إيش؟ إلى الآية 74. فإذا يمكن أن تكون المناسبة بعيدة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب، والمنافقون لا يقاتلون، فإذا ماذا تفعل؟ حتى لو ما قاتلوا، حتى لو بقيت أنت وحدك، فأنت أدي ما عليك. وهذا فيه أهمية الجهاد في سبيل الله، لأن بالجهاد ينتشر الإسلام. قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فأنت مطالب بالقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله مع تحريض المؤمنين على هذا. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني لا تكلف أنت إلا نفسك. فنفسك هنا يعني موقعها من الأعراب مفعول ثاني. لا تكلف، تكلف هذا مبني المجهول، والمكلف هو الله عز وجل. المفعول الأول أنت، والثاني نفسك. فلما حذف الفاعل وهو الله أتينا بالمفعول الأول جعلناه نائب فاعل، ويبقى الثاني مفعول ثاني. فإذا نفسك هنا في موقع المفعول الثاني. السلام عليكم. فالتاء هنا، هذه التاء هنا تعود على النفس ولا هي تاء الخطاب؟ من يقول؟ تاء الخطاب. لا ت التاء هذه هي تاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تكلف أنت إلا إيش؟ إلا نفسك. لا تكلف أنت، الضمير المستتر هذا هو نائب الفاعل اللي هو كان المفعول الأول، والمفعول الثاني نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، يعني إذا كان هؤلاء المنافقون أعرضوا عن الجهاد في سبيل الله فلك في المؤمنين غنية، حرضهم وحثهم على القتال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في يوم بدر لما كان يحث الناس على القتال في سبيل الله ويبين لهم أن الشهادة في سبيل الله انتقال من الدنيا إلى الجنة. وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فالله عز وجل يفعل بأسباب، يكف، عسى الله أن يكف، لكن بأسباب، وهي ماذا؟ القتال في سبيل الله وعسى من الله عز وجل واجبة، فإن الله عز وجل إذا أوجب شيئا على نفسه فلا بد أن يكون. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، في إثبات البأس للكفار. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أولي بأس، فقد يكون في الكفار بأس، لكن هذا البأس أمام القتال في سبيل الله والتوكل على الله واستجلاب نصر الله تبارك وتعالى لا شيء، قال هذا البأس لا شيء. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا، هم لهم بأس لكن الله أشد بأسا. ففيه أن الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق يجوز فيها تفضيل الله عز وجل والله أشد بأسا، لأن في بعض الناس يقول لا تفاضل بين الخالق والمخلوق. ففي قوله تعالى مثلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقولون أعلم هنا بمعنى عالم، فما عندهم تفضيل، ما عندهم تفضيل بين الله وبين خلقه في الصفات المشتركة، هذا مما يدل على إثبات التفضيل. والله أشد بأسا، هم عندهم بأس لكن الله أشد بأسا، بل هذا فيه ثناء على الله تبارك وتعالى. نعم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أشد بأسا أشد قوة وأشد تنكيلا. أشد بأسا القوة، هذه صفة ذاتية، وأشد تنكيلا يعني يوقع النكال والعذاب بالكفار، فهذه صفة فعل، فجمع في هذا الموضع بين صفة الذات أشد بأسا وصفة الفعل أشد إيش؟ تنكيلا. طيب الآن يا إبراهيم تأمل في هذا الانتقال، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يلا يا إبراهيم تدبر إيش مناسبة هذه الآية، من يشفع شفاعة حسنة. طيب أنا أبين لك الآية وأنت عليك المناسبة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة باختصار يعني الضم، أنت لك مثلا مصلحة عند إنسان، بدل أنت وحدك ما تطالب بهذه المصلحة أنا أشفع لك، فبعد أن كان المطالب واحد صاروا شفع، بدل الوتر صاروا إيش؟ شفع. وهكذا الشفاعة في كل شيء، إنسان قام يتكلم أنت شفعته، أيدته بكلامك فأنت شفيع له، فهذه الشفاعة. فالله عز وجل يقول من يشفع شفاعة سواء بالقول أو بالفعل، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. نصيب، التنكير هنا للتعظيم، يعني يكون له نصيب عظيم، فأحيانا التنكير يكون لليش؟ للتعظيم. يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة، واحد قام يتكلم بالمنكر، واحد ساعدهم، هذا شفع شفاعة سيئة، أو إنسان قام يقع في فلان من أجل أن يغري به عند الحاكم مثلا، فقام إنسان وأيده، فهذا شفع شفاعة سيئة. يكن له كفل منها، ما الفرق بين النصيب وبين الكفل؟ بعض أهل اللغة يقولون النصيب يكون في الخير والكفل يكون في الإيش؟ في الشر. لكن هذا يعترض عليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم إيش؟ كفلين من رحمته، فهذا في الخير. فهم قالوا يعني الأكثر إن يكون كفل في الإيش؟ في الشر، ولا يمتنع أنه يستعمل أحيانا في الإيش؟ في الخير. فهم أجابوا على هذا بهذا. نعم، ومنهم من قال ذكر الله تبارك وتعالى النصيب مع الحسنة لأن الحسنة تضاعف، فالنصيب يعني يتضمن الجزاء وزيادة. فلما أقول لك أعطني نصيبي يعني أعطني حق وزيادة. وأما الكفل فهو المثيل فقط، الكفل هو ليش؟ هو المثيل. فإذا قلت أعطني كفلي يعني بس حق بدون ليش؟ الزيادة. فمنهم من فرق هذا التفريق فقالوا النصيب يتضمن المثل وزيادة، وأما الكفل فهو بمعنى المثل فقط دون الزيادة، وهذا مناسب للسيئة لأن الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف. طيب، وكان الله على كل شيء مقيتا. اكتب يا حمد مقيتا. تقول المقيت عند العرب له معنيان، الحافظ والقادر. وكان الله على كل شيء مقيتا يعني حافظا، يعني الله عز وجل يحصي كل شيء، حفيظ لكل شيء وقادر على كل شيء. طيب، ختام الآية مناسب لها ولا لا؟ ها، ختام الآية وكان الله على كل شيء مقيتا، هل مناسب لمضمونها؟ نعم. كيف ذلك؟ حفيظ على كل شيء أي أنه يكتب الحسنة وليش والسيئة. طيب، وقادر يعني قادر على الجزاء لأنه وعد النصيب على الحسنة والكفل على السيئة، فهو قادر على الجزاء. فإذا هذان المعنيان صالحان للآية، وكان الله على كل شيء مقيتا يعني حفيظا قادرا، حفيظا قادرا. طيب، مقيت هذه ما فعلها؟ إذا قلنا مثلا منيب، منيب إيش فعله؟ إيش الفعل؟ ها، أناب ينيب منيب. طيب، مقيت ما فعله؟ نفسها بالضبط، ها، أقات يقيت مقيت. فإذا هذا فعلها كما في مختار الصحاح، أقات بمعنى حفظ وقدر، أقات يقيت فهو مقيت، مثل أناب ينيب فهو منيب. فإذا هذا معنى الآية إبراهيم. الآن ما مناسبتها لما قبلها؟ يلا فكروا تدبروا. لا مباشرة، أحسنت يا حمد. يقول مناسبة قريبة ولا بعيدة؟ لا قريب، بالتي قبلها مباشرة. أنا قلت إبراهيم يا جماعة. نعم، فضل يا إبراهيم. أيوة، ما شاء الله، ما شاء الله. فإذا حرض المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض المؤمنين فالمؤمنين يقومون للجهاد، فقيامهم للجهاد بايش؟ بأمرين، بتحريض الرسول صلى الله عليه وسلم وبقيامهم من عند أنفسهم. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرضهم ما كانوا ايش؟ قاموا. فإذا انضم النبي صلى الله عليه وسلم صوته إلى صوتهم وحرضهم على الجهاد، فهذه شفاعة ايش؟ حسنة. وفي المقابل المنافقون ايش؟ ها، يثبطون، اقعدوا، ان بيوتنا عورة، ها، ستقتلون. نعم، فهذه شفاعة ايش؟ شفاعة سيئة، لانهم ثبطوا عن الجهاد. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا عندنا. فإذا هذه شفاعة إيش؟ شفاعة سيئة. طيب، فنقول هذه مناسبة الآية للسياق، لكن هذا لا يمنع من إيش؟ ها، من عموم الآية. فإذا اعرف هذا الأسلوب في القرآن، هذا يسمى عرف القرآن، أن الآية تكون خاصة ولكن يراد بها الإيش؟ يراد بها العموم. فإذا من يشفع شفاعة حسنة في أي شيء، أي شفاعة حسنة في الأموال في الأقوال فله نصيب منها، والذي يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ولذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب كمل جميلك يا إبراهيم بالآية التي بعدها. وإذا حييتم بتحية، والتحية معروف، وسمت التحية تحية لأنها من الحياة، فالذي يحييك يعني يطلب لك طول الحياة والبقاء، فاللي يسلم عليك السلام عليكم هذه تحية، فهو يدعو لك بطول الحياة والبقاء في الخير. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ سبحانه وتعالى بالفضل ثم ثنى بالعدل، فحيوا بأحسن منها هذا الفضل، أو ردوها هذا ليش هذا العدل، ولذلك ردها فرض وبأحسن منها ها مستحب، فلا بد من ردها، فالرد فرض ولا بد، لأن الله عز وجل قال أو ردوها، ولما ذكر بأحسن منها هذا الفضل إذن أو ردوها هذا العدل، والله عز وجل يأمر بالعدل. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حتى ولو كان المسلم يهودي أو نصراني، لو كان كافرا، إذا سلم عليك سلاما واضحا فترد عليه، لأن هذا من العدل. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، قل وعليك السلام، ما تقول ورحمة الله، قل وعليك السلام. أما إذا همهم وقال كلاما غير مفهوم أو كلام في شك، قل له عليك. فإذا سلم سلاما واضحا فترد عليه، ترد عليه بما يناسبه ككافر، تقول وعليك السلام. أما إذا قال كلام غير مفهوم أو شككت أنه لم يفصح في الكلام فتقول له وعليك. وبهذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن اليهود يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علّى أنهم يقولون السلام عليكم. نعم، طبعا أحكام السلام أيها الإخوة أحكام كثيرة، وتجد عند المحدثين وعند الفقهاء كتاب السلام، ويذكرون فيه آداب الإيش؟ آداب السلام. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الحسيب هو الذي يعني، هذا أيضا لها معنيان، الحسيب هو الحاسب الذي يحسب عليك عملك، والحسيب هو الكافي، ولذلك تقول إيش ها؟ حسبي الله، هذا الكافي. وأما الحسيب من الحساب أنه يحسب عليك، فالله عز وجل يحسب عليك حتى السلام، فهو مكتوب، يكتب لك حسنة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء رجل وسأل السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ عشر. السلام عليكم ورحمة الله 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. فالسلام حسنات، وهي حسنات مكتوبة ومحسوبة، فمن أجل هذا قال تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا. الآن ما هي المناسبة؟ ندع المجال لغير إبراهيم، تفضل يا أخي. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. نعم، ما المناسبة؟ نعم، لا هذا كلام عام. نعم، بس شو علاقة هذا بالسلام؟ طيب ايش معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ايش معنى هذه؟ ها؟ تدعو لأخيك بأن الله عز وجل يسلمه، صح؟ طيب والدعاء شفاعة ولا لا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت؟ ها؟ ما من عبد يقوم على جنازته ها؟ 40 لا يشركون بالله إلا ايش؟ شفعوا فيه، شفعوا، يعني أجاب الله عز وجل إيش؟ دعاءهم. فلما كان السلام هو دعاء فإذن هو داخل في الإيش؟ داخل في الشفاعة. فأخوك يدعو وأنت تدعو له، فإذن أنت شفعته، أنت شفعته. هو يقول اللهم سلمني وأنت تقول السلام عليك، فبدلا يدعو وحده صار الداعي هو وإيش وأنت، فهذه شفاعة. فإذن السلام شفاعة، فإذن هذه المناسبة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب إذا أنا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تحيي بأحسن منها؟ ومغفرته، زيادة ومغفرته ثابتة. وأيضا من الزيادات الثابتة ومغفرته وطيب صلواته، هذه أيضا ثابتة. طيب فإذا هذا بالنسبة للراد، الراد يزيد ومغفرته يزيد وطيب صلواته. طيب هل المسلم هل يزيد على وبركاته؟ هل يزيد؟ لا. وهنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيره: انتهى السلام عند وبركاته. إيش معنى انتهى؟ يعني بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسلم. وأما بالنسبة للراد فيزيد ومغفرته ويزيد وطيب صلواته. نعم، تجد جماعة يعني ينكرون زيادة ومغفرته ويستدلون عليك بهذا الحديث، يقولون انتهى السلام عند وبركاته، تقول هذا في الإيش؟ هذا في المسلم. وأما في الراد فثبت ومغفرته وثبت وطيب صلواته، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى يعني عندما نرجع إلى تفسير ابن كثير. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يلا يا حمد، لإيش المناسبة؟ المعنى واضح لكن شو المناسبة؟ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. نعم نعم، يوم القيامة. فإذا هذه المناسبة القريبة، أحسنت، هذه مناسبة قريبة. فإذا أخونا أبو عبد الله التمس المناسبة القريبة من كلمة إيش؟ حسيبة. طالما أن الله عز وجل يحسب فإذا لابد من الجزاء، والجزاء متى يكون؟ ها؟ يوم القيامة. فذكر سبحانه وتعالى أنه يجمع الناس إلى يوم القيامة من أجل أن يجازيهم. هذه المناسبة الإيش؟ القريبة. وأما المناسبة البعيدة فلما ذكر سبحانه وتعالى اختلاف الناس، لما ذكر اليهود وذكر المنافقين وذكر ضعاف الإيمان وذكر المؤمنين، فلا بد من الحكم بين هذه الطوائف، والحكم بين هذه الطوائف إنما يكون يوم الإيش؟ يوم القيامة. فإذا هذه المناسبة البعيدة. وهنا فائدة أيضا وهي الربط بين التوحيد والإيش واليوم الآخر، وهذا كثير في القرآن أن الله تبارك وتعالى يقرن بين توحيده وبين جمع الناس في اليوم الآخر من أجل أن يجازيهم على هذا التوحيد، من أجل أن يجازيهم على هذا التوحيد. فإذا علم أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجمع الناس وحده ويجازيهم على ما قدموا، فإذن ما الواجب؟ الواجب أن نفرده سبحانه وتعالى بالعباد، لأنه لا ينفع الإنسان في اليوم الآخر إلا الإيش؟ إلا توحيده لله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن أصدق من الله حديثا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.